وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد أيها المباركون هذا برنامجكم دار السلام ودرس حلقتي عنوان هذا المساء عنوانه تفسير قول الله عز وجل إذا الشمس كورت أو فلنقل تفسير سورة التكوير وهي سورة مكية بالإجماع عدد آياتها 29 آية وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في المسند والترمذي في جامعه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سره أن ينظر إلى القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت الآن نحن نتدارس إن شاء الله تعالى تفسير سورة التكوير قال ربنا فيها بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت هذه الدنيا كتب الله عز وجل عليها ألا تدوم وجعل الله عز وجل لفنائها موعدا هو يوم القيامة وهذه الدنيا منذ أن أهبط إلى الأرض أبونا آدم تتعاقب أيامها سنونها أعمها حتى يأتي اليوم الموعود قال الله وما نؤخره إلا لأجل محدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد جعل الله عز وجل لهذه الدنيا سنن لا تتبدل لا تتغير لها نواميس يعرفها كل واحد كل من يحيا على الأرض يكاد يجمع أهلها على نواميس فيها ذلك أن العقلاء الذين يرون بعضهم بعضا هم بنو آدم وثمة عقلاء يروننا ولا نراهم هم الجن وثمة عقلاء لا يروننا ولا نراهم وهم غير مكلفين مثلنا وهم الملائكة وهناك دواب في البر والبحر جعلها الله عز وجل بيننا شيء نراه وشيء يغيب عنا وهناك نواميس تحكم هذه الدنيا كلها قبيل يوم القيامة هذه النواميس هذه الأمور تضطرب تتغير تختلف يبدأ الاختلاف أولا في العالم السفلي في العالم الأرضي يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس فالكلام بين السباع والإنس أمر غير مألوف ليس من نواميس الدنيا اليوم لكنه سيكون قبيل يوم القيامة تخرج على الناس دابة تكلم الناس الله يقول وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون تتتابع الآيات في العالم السفلي ثم تأتي الآيات للعالم العلوي لعالم السماء إذانا بقيامة بقرب يوم القيامة أو بحلول يوم القيامة فالآيات هنا يقول صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت فلنقرأ الآن إذا الشمس كورت ولنحاول أن نفسر ونؤول آياتها يقول أصدق القائلين إذا الشمس كورت الشمس هذا الجرم المخلوق العظيم كلنا يراه يطلع من المشرق ويغيب في المغرب وفي حديث أبي ذر أين تغرب الشمس يا أبا ذر قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تأتي فتسجد تحت العرش فتستأذن ربها فيأذن لها ثم أخبره بأنه يأتي يوم لا يؤذن لها ويقال ارجعي من حيث غبتي فتضوء على الناس من المغرب يقول الله هنا إذا الشمس كورت ذهب ضوءها وكورت وقيل إنها تكور وتلقى عند العرش وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فالشمس على عظيم خلقتها تكور وينتهي أمرها فإذا اضطربت الشمس من باب أولى أن تضطرب النجوم فأعقبها عز وجل القول بقوله وإذا النجوم انكدرت ما الكدر ضد الصفاء وما صفاء النجوم ضوها فإذا انكدرت ذهب ضوها ولم يعد لها أثر، فلا الشمس باقية ولا النجوم ولا القمر. وما بينه الله هنا بينه جل وعلا في سورة القيامة، قال الله عز وجل: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. فالله عز وجل هنا يقول: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، ثم قال: وإذا الجبال سيرت، تحركت عن مكانها. وما تحريكها عن مكانها إلا مرحلة أولى من مراحل ذهابها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالله عز وجل يقول هنا: وإذا الجبال سيرت. ثم قال جل وعلا، وهذه ثلاث، ذكر ثلاثا بعدها، قال: وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. وهذا غالب الظن يقع في الدنيا. وإذا العشار عطلت، جمهور أهل العلم على أن العشار جمع عشراء، وهي الناقة إذا بلغت في حملها 10 أشهر، وهي بهذا الحال من أنفس أموال العرب وكرائم أموالهم، ولا يشغلون عنها، يزداد تعلقهم بها أكثر حال كونهم كذلك. والناقة مفردة ذكرت في القرآن، وذكرت في أخبار العرب، وذكرت في السنة. ففي القرآن يقول الله عز وجل: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. وقال جل وعلا في سورة الشمس: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. كما أنها جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكانت معه امرأة، فالمرأة كانت لديها ناقة، كأن الناقة استعصت عليها فلعنتها، فقال صلى الله عليه وسلم: انزلي عنها، لا تصحبنا ناقة ملعونة. المؤمن المؤمنة إذا سمع هذا الحديث يعلم أن اللعنة شيء مكروه منبوذ في الشرع، لا يحسن بالإنسان أن يكون لعانا. عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شفهاء، لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. فلا يمكن أن يؤتى منزلة الشهداء ومنزلة الشفعاء والصديقين من كان يكثر اللعن. ثم إن اللعنة عياذا بالله إذا خرجت من في الرجل أو من في المرأة تصعد إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء، ثم تعود إلى الأرض فتغلق دونها أبواب الأرض، تذهب يمينا تذهب شمالا ثم تذهب إلى من لعن. فإن كان أهلا للعن وقعت عليه، وإن لم يكن أهلا للعن عادت عياذا بالله إلى صاحبها. هذا كله تخويف وترهيب من الشارع الحكيم أن يكثر الإنسان من اللعن. هذا على ذكر كلمة ناقة. وناقة في الشعر العربي هذا ظاهر جدا، من قرأ معلقات العرب، من قرأ شعرهم علم أي تعلق لهم بالنياق. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها القصواء. ولبيد يقول: أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، يتكلم بعد ذلك عن ناقته. هذا قول على أن قول الله عز وجل: وإذا العشار جمع عشراء وهي النياق. قال بعضهم: العشار هي الأرض وتعطيرها أنها لا تزرع. وقال بعضهم: العشار هي الديار وتعطيرها أنها لا تسكن. وقال بعضهم: إن العشار هي السحب وتعطيرها أنها لا تمطر. لكن القول الأول هو قول الجمهور، ولعله أغلب وأقرب إلى الصواب، والعلم عند الله. قال الله عز وجل: وإذا العشار عطلت. ثم قال: وإذا الوحوش حشرت، جمعت. فإن كان هذا بعد النفخة الثانية فهذا توطئة وتمهيد لأن يقتص من القرناء للجماء، وإن كان هذا قبيل كما قلنا في الأول تغير العالم السفلي فإنه ثمة اضطراب في الأرض، ولعله طوفان أو أمثال ذلك بدليل ما بعدها. وإذا البحار سجرت، خرجت عن معهودها، ملئت وطفت، فهذا يجعل الوحوش تتقارب فتنسى الوحوش العداوة التي بينها وما بينها من تنافر، ويجتمع بعضها إلى بعض، فيشغلها الهول الذي تراه والخطب الذي تبصره عن العداوة والبغضاء التي سكنت في نفوسها. كما أن العربي في وإذا العشار عطلت يشغل عن نياقه بما يراه من أهوال يوم القيامة وتغير العالم السفلي. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، ثم قال الله عز وجل وإذا البحار سجرت. وهذه الستة المتتابعة غالب الظن والعلم عند الله أنها تغير في العالم العلوي والسفلي سويا معا قبيل النفخ في الصور، وإنما إرهاصات موطئات مقدمات له، ويتبع ذلك كله أن ينفخ إسرافيل نفخة الصعق فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم لما ذكر الله ذلك ذكر بعضا مما يقع بعد النفخة الثانية، فقال جل ذكره وتباركت أسماؤه وإذا النفوس زوجت. ليس المقصود الزواج النكاح، أن نقول إن الرجل يتزوج الحور العين يتزوج زوجته في الدنيا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود جمع شيء إلى شيء. هذا ربما يحمل على أن الأرواح بالموت فارقت أجسادها، فأصبحت الأرواح في حال انفراد والأجساد في حال انفراد، فمعنى قول الله عز وجل وإذا النفوس زوجت أي أن هذه الأرواح عادت إلى الأجساد التي كانت فيها قبل أن تخرج منها وتفارقها بالموت. ويقال كذلك وهذا أقرب للصواب وإذا النفوس زوجت أي ضم كل أحد إلى ما يشابهه إلى ما يشاكله، ويدل عليه قول الله عز وجل وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهذا تفسير أقرب من الأول إلى معنى قول الله عز وجل وإذا النفوس زوجت. والناس في هذه الدنيا كما ترى مشارب، فكل منهم له خلانه، له من يحب أن يأنس إليهم ويغدو ويروح معهم حتى يتلبس بصنيعهم، الكفار والفجار والأبرار والصائمون والمتصدقون والمجاهدون والقانتون أمم، كما قال الله عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وقال قبلها وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. فالناس يحشرون زمر، وهذا من معاني قول الله عز وجل وإذا النفوس زوجت. وقال ربنا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يزعم العرب أنه كان في أيام دهرهم الأول أن قبيلتين اقتتلتا، فلما اقتتلتا وقع نساء في السبي، فلما تم الصلح بين القبيلتين خير النساء اللواتي سبين أن يعدن إلى أزواجهن أو أبائهن أو أن يبقين مع من سباهن، فكلهن عدن إما إلى زوجها وإما إلى أبيها، إلا امرأة واحدة أنفت من زوجها وعادت إلى من سباها ولم تقبل أن تعود إلى ديار قومها. فمن كان زوجها اغتاظ من هذا الأمر، فأقسم بعد ذلك أن لا تأتيه ابنه إلا وأدها، أي دفنها وهي حية. قالوا فتبعته العرب على ذلك، فبلغ من جاهليتهم عياذا بالله أن أحدهم يغذي كلبه ويقتل ابنته، يغذي كلبه ويقتل ابنته. قال الله عز وجل عنهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فوبخ الله عز وجل صنيعهم، ذم الله عز وجل فعلهم، فقال الله عز وجل هنا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. السؤال لا يتوجه إلى من وأدها، لا يتوجه إلى من قتلها، يتوجه إليها هي. لا تسأل من الذي فعل بك ذلك، لكن تسأل ما الجرم الذي أتيتي حتى فعل بك ذلك. وهذا كله رعب يدخل على قلب من وأدها، وبيان لجرم ما أتاه. لماذا كان ما أتاه جرم؟ أولا ظاهر الآية وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت أن هذا أول ما يقضى فيه يوم القيامة، وقد دل الحديث على أن أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، فإن سفك الدماء أمره عظيم محرم في الشرع، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والله يقول من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. الأجساد كيف تفارق الأرواح؟ تفارقها بالموت. والموت كيف يقع؟ الموت يقع إما بعارض جسدي، مرض يصيب الإنسان حتى يموت، وإما بعدوان من آخر عليه يقتله فتفارق روحه جسده. وأبشع أنواع القتل أن يقتل الوالد ولده، أبشع أن أنواع القتل أن يقتل الوالد ولده. لماذا أبشر أنواع القتل أن يقتل الوالد ولده؟ الله جل وعلا جعل الوالدين سببا في إيجاد هذا المولود وكف وتعبدهم جل وعلا بحفظه، يوصيكم الله في أولادكم، فنحن مستأمنون على أبنائنا، مستأمنون على بناتنا، مستأمنون على أولادنا جميعا، بنين وبنات. فعندما يأتي الرجل باختياره إلى ابنته عياذا بالله فيقتلها، يعيدها، يدفنها وهي حية، فهذا قد بلغ من الجرم أعلاه ومن السفاهة أكملها. فلهذا أول ما يقضى في هؤلاء القوم، قال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كان الفرزدق الشاعر المعروف له جد اسمه صعصعة ابن ناجية، وهذا صعصعة ابن ناجية اشتهر بين الناس أنه كان يفتي الموءودات، إذا رأى رجلا عزم على أن يئد ابنته فدعها، أعطاه مالا حتى يرجع عن وأد ابنته. ولهذا قال الفرزدق مفتخرا: ومنا الذي منع الوائدات فأحيى الوئيد ولم يؤدي، ومنا الذي منع الوائدات فأحيى الوئيد ولم يؤدي. والفرزدق شاعر فحل من شعراء عصر بني أمية، وكان يتمجد بآبائه وأجداده، وصعصعة بن ناجية واحدا منهم الذي كان يفدي الموؤودات. قال الله: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. واحتج بالآية على أن أولاد المشركين ليسوا في النار، وأكثر منه دليلا حديث سمرة بن جندب في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى غلمانا كثر حول آدم، فلما قص الخبر على أصحابه قال رجل: يا رسول الله، أولاد المشركين يعني في الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: وأولاد المشركين. ما يتبع من ذلك من آيات: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، سنكمله إن شاء الله تعالى بعد المضي إلى هذا الفاصل.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، نتفيأ معكم ظلال تفسير سورة التكوير. انتهينا إلى قول الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وحررنا معناها مفصلا، وذكرنا افتخار الفرزدق بجده صعصعة ابن ناجية. ثم قال الله عز وجل: وإذا الصحف نشرت. الصحف جمع صحيفة، وفي القياس اللغوي تجمع على صحائف، لكن لم يرد في القرآن جمعها على صحائف، بل ورد جمعها على صحف، ولغة القرآن أبلغ مما يقوله أئمة اللغة. قال الله عز وجل: إن هذا لفي الصحف الأولى. وقال عز وجل: أولم ينبأ بما في صحف إبراهيم، أولم ينبأ بما في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. هنا يقول الله عز وجل: وإذا الصحف نشرت. كل بني آدم موكل به ملك عن يمينه وشماله يكتبان عمله، ثم إذا فارقت روحه جسده طوي ما كتبه الملكان، فإذا جاء يوم القيامة نشر ما كتبه الملكان، نشرت الصحيفة وسلمت لصاحبها. قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فربنا عز وجل يقول هنا: وإذا الصحف نشرت. ثم قال: وإذا السماء كشطت. كشطت بمعنى أزيلت، لكن يبقى الإشكال في أنه أدرج وإذا السماء كشطت ها هنا، فهل هذا إزالة غير الأولى، أم أن الآية أخرت لتناسب قول الله عز وجل: وإذا الصحف نشرت؟ بكل قال أهل العلم، والعلم عند الله. قال ربنا: وإذا السماء كشطت، ثم قال: وإذا الجحيم سعرت. الجحيم نار جهنم توقد حتى تكون قابلة لأهلها. وإذا الجنة أزلفت قربت كرامة لأهل التقوى. وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث كثيرا عن الجنة والنار في تفسير سور أخر. فالله عز وجل يقول هنا: وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس ما أحضرت، هذا جواب القسم، هذا كل ما سبق تمهيد لقول الله: علمت نفس ما أحضرت. والمعنى: تقف كل نفس على أعمالها وقوف يقين، لا ترتاب فيه البتة، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فقال الله عز وجل علمت نفس ما أحضرت، إلى هنا انتهى ما يتعلق بجواب الشرط، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، إلى أن قال الله في الجواب علمت نفس ما أحضرت. وهذا كله حتى يفقه الناس أي يوم هو يوم القيامة. ثم قال ربنا بعد أن جاء بفاء التفريع فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. الخنس جمع خانس أو خانسة، والكنس جمع كانس أو كانسة. فما الخنس؟ من تنفر تجفل، وما الجارية؟ من تجري. العلماء بين حالين في فهم هذه الآية، يعني جمهورهم على حالين، منهم من يرى أن هذا قسم بالنجوم فيكون كونها خنس أنها تخنس في النهار فلا تظهر، وكونها تجري فالنجوم تجري قطعا. وبعض أهل العلم يروى هذا عن جابر وعن عبد الله بن مسعود أن القسم هنا على ظاهره، الخنس الضباء بقر الوحش، وتخنس إذا رأت الصياد إلى أين؟ إلى كناسها، ويسمى بيت الضباء كناس، وهذا بالاتفاق. فأبقى بعض السلف من الصحابة وغيرهم المعنى على ظاهره. نأتي في أسلوب القرآن في القسم. القرآن القسم فيه إما بشيء عظيم وإما بشيء مبارك، وإما بشيء مبارك عظيم في آن واحد. فهل إن قلنا إنه قسم بالنجوم اتفق في أنه شيء عظيم فلا يحيد عن طريقة القرآن في القسم، لكن إن قلنا إنها الضباء قد يصعب وصف الضباء بأنها عظيمة، لكن هل توصف بأنها مباركة؟ غير بعيد، لأن على الأقل صيد، وصيد محرم، محرم بمعنى ممتنع، ليس محرما لا يجوز أكله، يعني ممتنع، ما صارت صيدا إلا وهي محرم، أي ممتنع ليس يسيرا الوصول إليه. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، ثم قال رب العزة والليل إذا عسعس. هذا من الأضداد، أي أقسم الله بالليل حال إقباله وحال إدباره. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، أي إذا انتشر ضياؤه. والصباح معروف وقد جاء ذكره في القرآن وجاء ذكره في السنة. الله عز وجل قال في كتابه العظيم أليس الصبح بقريب، وقد قالوا إن هذا في خبر قوم لوط لما أخبرته الملائكة إن موعدهم الصبح، قالوا إن لوطا قال للملائكة مستبطئا العذاب وأين نحن من الصبح، فقالت له الملائكة أليس الصبح بقريب. وجاء في القرآن فساء صباح المنذرين. وفي كلام العرب ذكر الصباح في كثير من أشعارهم، المجنون يقول كأن القلب ليلة قيل يغدى بليل العامرية أو يراح، قطات عزها شرك فباتت تصارعه وقد علق الجناح، فلا بالليل نالت ما ترجي ولا بالصبح كان لها مراح. وهو كثير في كلام العرب كما قلت. فالله يقول والصبح إذا تنفس. ما جواب القسم؟ إنه لقول رسول كريم. كلمة كريم هنا المراد بها في لغة القرآن النفيس من كل شيء، والمراد به على الصحيح جبريل، وقيل إن المراد به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو عندي رأي مرجوح. إنه لقول رسول كريم، أي أن الوسيط السفير ما بين الله عز وجل ونبينا عليه الصلاة والسلام هو جبريل، وقد خلد القرآن هذا في مواطن كثيرة، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. ولا خلاف بين المسلمين أن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم. إنه لقول رسول كريم، هذا كريم أول أوصاف جبريل، ذي قوة، ذي قدرة، أعطاه الله عز وجل قدرة في بدنه وقدرة في نفسه، لأن الإنسان أحيانا قد يكون قويا متماسكا في بدنه لكن ليست لديه رباطة جأش ليست لديه قوة نفسية. وبعض الرجال قد تراه ضئيل الجسم لكن الله أعطاه قوة في نفسه، فجبرائيل عليه السلام أعطاه الله قوة في جسده، وأعطاه الله عز وجل رباطة جأس في نفسه. فالقوة بقسميها الحسي والمعنوي مجتمعة في الملك الجليل جبرائيل عليه السلام. فقال الله عز وجل: ذي قوة عند ذي العرش مكين، له مكانة. ولفظ مكين في القرآن يدل على الشيء المستقر الذي لا يتزعزع. الله يقول عن النطفة: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وقال في يوسف: وكذلك مكنا يوسف في الأرض. وقال في يوسف نفسه: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فقال الله عز وجل هنا عن جبريل: ذي قوة عند ذي العرش مكين. فهذه ثلاث صفات لجبريل. ثم قال الله: مطاع ثم أمين. ثم هنا بمعنى هناك، مطاع هناك أمين، مطاع في الملأ الأعلى عليه السلام. فالملائكة تستمع لأمره لما أعطاه الله عز وجل من مقام، وهو مع ذلك أمين في كل ما كلف به عليه السلام. وعظم الأمانة في الدين جليل. وتلك المرأة الناصحة قالت لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا يدل على أن القرآن بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم كاملا لا نقص فيه كما أراد الله. لما؟ لأن الذي بلغ القرآن إلى نبينا وهو جبريل عليه السلام أخذه جبرائيل عن الله، تكلم الله عز وجل به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. فجبرائيل عليه السلام قوته تمنع أي أحد من الشياطين ومردة الجن أن يتعرض له فيغير في القرآن أو يبدل. فقوة جبريل تحفظ القرآن من غيره، وأمانة جبريل تحفظ القرآن من نفسه. فجبرائيل أمين، لا يمكن أن يغير في القرآن فينقص منه أو يزيد فيه. ولهذا قال الله عز وجل: مطاع ثم أمين. ثم قال الله عز وجل: وما صاحبكم بمجنون. وهذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وسماه صاحبهم لأنه عليه الصلاة والسلام كان ملازما لهم. وهذا فيه قدح في كلم قريش، لأنهم لمزوه واتهموه بالجنون والكهانة والشعر، وهم قد كانوا ملازمين له يخالطونه ويعرفونه أنه ليس من ذلك بشيء. وقد نفى الله عنه وبرأه من الجنة التي اتهموه بها: أفترى على الله كذبا أم به جنة، كذلك قالوا. فقال الله عز وجل: وما هو بمجنون. ثم نفى ذلك عنه حقيقة، فقال ربنا: ولقد رآه بالأفق المبين. فالرائي هو نبينا عليه الصلاة والسلام، والمرئي جبريل، لكن أين؟ بالأفق المبين، على كرسي بين السماء والأرض، له 600 جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب. ولقد رآه بالأفق المبين. روي عن مسروق ابن الأجدع رحمه الله، وهو أحد التابعين، وكان يحب عائشة ويكنى بأبي عائشة، دخل على أم المؤمنين فقال: يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك. فسألها قال: هل رأى محمد ربه؟ قالت: لقد قف شعر رأسي مما قلت. من أخبرك أن محمدا قد رأى ربه فقد كذب. فقال: يا أمه لا تعجلي علي، ألم يقول الله: ولقد رآه بالأفق المبين؟ قالت: أنا أول هذه الأمة سؤالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. قال: هو جبريل، رأيته على كرسي بين السماء والأرض قد سد ما بين المشرق والمغرب. ويبقى جبرائيل على هذه الخلقة فرد من مخلوقات الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وقد جاء في الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة ستمائة عام. فالمقصود عظم خلق جبريل. ولقد رآه بالأفق المبين. ثم قال الله: وما هو على الغيب بضنين. هذه في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا قلنا إنها في حق نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لأن قريشا لم تتهم جبرائيل بأنه ظن بالغيب الذي عنده، وإنما كان اتهامها منصرفا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فالتبرئة هنا المراد بها النبي محمد بن عبد الله، ليس المراد بها جبريل عليه السلام. وما هو على الغيب بضنين. وما هو أي القرآن بقول شيطان الرجيم، وأن للشياطين أن تأتي له. وقد بينا لك كيف حفظ الله عز وجل كلامه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول ربنا في خاتمة الشعراء: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ثم قال الله عز وجل: وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون؟ وهذا استفهام إنكاري توبيخي لهم، أي طريق تريدونه لتبطلوا صحة هذا القرآن فهذا الطريق مردود إليكم مهما سلكتم، لأن نزول القرآن حق، ولأن القرآن حق كلام من ربنا الملك الحق المبين. فأين تذهبون؟ مهما اتخذتم من طرائق، مهما لجأتم إلى وسائل، مهما قلتم من أقوال، كل ذلك لا يمكن قبوله منكم لأنه باطل لا محالة. فأين تذهبون؟ ثم قال الله عز وجل بعد أن قال فما فقال جل وعلا فأين تذهبون، قال إن هو أي القرآن إلا ذكر للعالمين. وهذا من أعظم الدلائل على عالمية رسالة الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال جل وعلا إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم بين أن هذه المشيئة مقيدة بمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الهداية والضلال كلاهما بيد الله، وفي الحديث فاستهدوني أهدكم فاستطعموني أطعمكم. فالإنسان يلجأ إلى الله يسأله الهداية والثبات عليها، والمسلمون يقولون في صلاتهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نقول آمين. نسأل الله لنا ولكم الهداية. هذا ما تيسر إراده حول سورة التكوير، والعلم عند الله عز وجل.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثالث من برنامجكم دار السلام لحلقة هذا اليوم، وقد كان عنوانها تفسير سورة التكوير، ونستفتح بالذي هو خير، الأخ حمد من التشيك. تفضل يا أخ حمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ، جزاك الله خير.
آمين، حياك الله.
يا شيخ أنا أكلمك، أنا طبعا أنا من الخليج ولكن أكلمك في الدول الأوروبية. هنا موجود عندهم فتوى موجودة بأنه يقولك أنك الصوم ان تصوم على 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 ام القرى او على السعوديه، بحكم ان الصيام هنا موجود حوالي 20 ساعه. فالسؤال هل هذا صحيح ان والله الصيام على موضوع على نفس توقيتهم على مكه، او ان احنا بالنسبه لنا يعني قاطعين شك في اليقين بان نصوم ال 20 ساعه، ولكن هل هذا الكلام صحيح او لا؟
هذا يا اخي الكريم مساله اختلف الناس فيها من علماء العصر، ولم تكن حادثة في زمن النبوة. وهناك فريق من العلماء في المسألة، فريق من أهل العلم يرى أنه ما دام الليل يتمايز عن النهار بالعلامات المعروفة أن الشمس تغيب والنجوم تظهر وأمثال ذلك ما جعله الله عز وجل يميز به الليل والنهار، قالوا لا يسع أحد بعد ذلك أن يفطر والشمس طالعة. وهذا القول تتبناه بالأكثرية أو بالأغلبية أو بالإجماع هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وبعض علماء العصر. وآخرون من العلماء يرون أن الدين تجري أحكامه مجرى الغالب، وأنه في شرع الله عز وجل الغالب أن النهار لا يصل إلى هذا الحد، أي عندما فرض الإسلام وفتح المسلمون المدن والدول لم يصل الصيام في الدول التي والأراضي التي فتحها المسلمون إلى أن يصل إلى 20 ساعة. ثم نظروا في أم القرى، فالله عز وجل قال لتنذر أم القرى أي مكة ومن حولها، فوجدوا أن أكثر ما يصومه أهل مكة في أطول أيامه يكون صلاة الفجر الساعة الرابعة وصلاة المغرب السابعة والثلث، أي 15 ساعة وثلث. قالوا فما زاد على ذلك فهو خلاف المعهود. هذا الرأي ألمح إليه الشيخ الإمام مصطفى الزرقى رحمه الله، وقال به مفتي الأزهر شيخ الأزهر سابقا الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وقاله غيره من علماء مصر وعلماء الأزهر على وجه الخصوص، وقال به بعض علماء الأردن، وهو الذي يترجح عندي والعلم عند الله، في أن الإنسان لا يطيق في مجرى الغالب أن يصوم أكثر من 20 ساعة. لكن لو قدر أنه صام ولم يتحرج هذا شيء يخصه، لكن كون الإنسان يكون صاحب عمل، قد تكون أنت يعني سائحا أو قد تكون أنت تتعالج فلا تكلف بعمل في النهار، لكن كون الإنسان يقتات في النهار ويعمل وملزم بأن يذهب صباحا إلى عمله، فإنه القوة النفسية البشرية الجسدية المعروفة المألوفة التي خاطبها الشرع لا تصل إلى حد أن تصبر يوميا على أكثر من 20 ساعة، فأفتوا بأنهم يصومون بمقدار ما يصومه أهل مكة. فعلى الأمر كما بينت لك، المسألة فيها قولان شهيران لأهل العلم، والعلم عند الله، لكن من أفتاهم فقد أفتاهم على قول قد سبق وليس تجرؤا على العلم. نعم. الأخ مثنى من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله وأجلك. يا هلا أخ مثنى.
عفوا يا شيخ، السؤال الأول، هناك أدعية أثناء الوضوء من راحة الكتابة في يمين وراحة الكتابة في يساري، فهل هذه حلال حرام بدعة؟
ليس هناك أدعية خاصة بالوضوء، الإنسان إذا فرغ من وضوءه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بعد الفراغ من الوضوء، ويقول بسم الله إذا شرع في الوضوء. لكن حال الوضوء ليس هناك يا أخي مثنى دعاء أو ذكرا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. الأخ سيف من أبو ظبي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ كيف حالك أبونا؟
بخير من الله وعافية، حياك الله.
مبروك عليك الشهر.
علينا وعليك. قل مبارك ولا تقل مبروك. مبروك يا بني لفظة شائعة، مفردة شائعة لكنها خطأ، خطأ عظيم. فمن أراد أن يهني أحدا فليقل مبارك العيد، مبارك رمضان، مبارك المولود، مبارك النجاح، مبارك الفوز، لا يقول أحدكم مبروك. نعم.
مبارك عليك الشهر.
علينا وعليك.
يا شيخ عندي سؤالين.
نعم.
أول سؤال عن الامساك، يعني نلتزم به قبل أذان الفجر ولا نمتنع عن الطعام؟
مع أذان الفجر يا بني توقف، مع الأذان أكمل اللقمة، أتم شرب الماء وتوقف.
وثاني سؤال، إن أنا أخوي يعني عنده اللوز كبار، نعم. بس يعني مو بمسوي له مشكلة كبيرة، يقولون إن يوم ودينا المستشفى يعني يقولون الدكاترة أنا لازم نستفصلها ما نشوف، يعني
لازم ماذا؟
نستفصلها ولا لا؟
أي نعم، بالعكس أكمل أن تزال هذه اللوزتين إذا كانت قد أضرت بأخيك، لأنه يعني عياذا بالله قد ينجم عنها أضرار أخر ولا أستطيع أن أفصل، لكن الأكمل والأفضل وأنصحكم بأن تجروا عملية استئصال اللوزتين. أسأل الله أن يشفيك ويشفي أخاك. الأخت سعاد من النمسا. نعم.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
رمضان كريم.
علينا
وعليك. أنا عندي سؤال يا شيخنا، أنا عايشة في النمسا.
نعم.
السنة اللي فاتت كنت بصوم، ومشكلة كان عندي مع الدوام مع الشغل في النمسا في الجامعة هني، إنهم كانوا ما يخلوني أصوم، فكانوا لما يقولوني أنت صايمة فبقولهم لا، مع إني أنا كنت صايمة، فهذا الشيء كان يأثر علي بعدين يعني مع نفسي. فكان دايما عندي مشكلة معاهم، هذه السنة إن شاء الله أنا صايمة طبعا، يعني مش شغالة لأني عملت عملية وجلست في البيت، فهذا الشيء دايما كل ما يجي رمضان بحس فيه، خصوصا مش ناس شغالين ناس في أوروبا، فبحس شوية
ليس عليك حرج، لا يوجد حرج يا أخت سعاد في المسألة، لا يوجد حرج كونك تقولين لهم لا، هذا يعني ننويه من باب التورية، لا يعد كذبا، من باب التورية، ليس يعني أنوي لست صائمة عن الكلام، فترك الكلام يسمى صوما، فلن أكلم اليوم إنسيا، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي لست صائمة عن الكلام. وفقك الله يا أخت سعاد. نعم. الأخت أم حمد من أبو ظبي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ لو سمحت، في حديث عن الرسول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، هل يعتبر اللقيط نفس اليتيم؟ يعني إذا أنا أريد
نعم، إن لم يكن مثله سيكون أكثر منه، لأن اليتيم أحسن حالا من اللقيط، فإن لم يكن مثله فهو أحسن أجرا، أعظم أجرا. يعني لن ينقص أجر كفالة اللقيط عن أجر اليتيم إن لم يكن أكثر وأعظم. أعانك الله يا أم محمد. الأخ بدر من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليك يا شيخ، الله يطول عمرك.
علينا وعليكم، حياك الله أخ بدر.
يا شيخ عندي سؤال، هذا الاستحمام يغني عن الوضوء؟
الاستحمام يا أخ بدر يقع على ضربين. الضرب الأول أن يكون المراد به غسلا عن جنابة، فإن كان غسلا عن الجنابة وتمضمضت أغنى عن الوضوء، لأنه طهارة كبرى تندرج فيها طهارة صغرى. أما إن كان الاستحمام بقصد التنظيف، بقصد قول الإنسان يبعد عن نفسه سعامة الحر ومن ثال ذلك من دوافعه، فهذا لا يغني عن الوضوء، لأنه لا بد فيه من النية والترتيب. لكن لو أنك رتبت في الاستحمام، يعني بدأت بمواضع الوضوء، قلت بسم الله ثم توضأت ثم أكملت استحماما، صح استحمامك وأغنى عن الوضوء. أم إسماعيل من بلجيكا، تفضل يا أختي.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام،
رمضان مبارك أولا، وتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. يا شيخ في الحقيقة عندي أسئلة كثيرة ولكن لا أعلم من أين أبدأ. في الحقيقة أنا أم لطفل في عمره 6 سنوات يعاني من مرض خطير جدا منذ سنة ونصف تقريبا. دعونا له كثيرا، يعني لم نترك شيئا فعلناه، ولكن في هذه الأيام قال لنا الأطباء أنه لن يشفى وأنه لن تبقى له إلا أيام معدودة. وفي الحقيقة منذ أن قالوا لنا هذا الكلام كأنني يعني في الدعاء كنت ألح في الدعاء يعني لأن يشفيه الله إن شاء الله، ولكن منذ أن قالوا لنا هذا الكلام لم أستطع أن أدعو يعني بيقين أدعو. ولكن في
كم عمره؟ كم عمره؟
عمره
6 سنوات. ما اسمه؟
نعم،
اسمه
إسماعيل.
ما مرضه؟
سرطان يا شيخ.
أين؟
في الرأس وفي العمود الفقري.
أنت ضعي يدك على رأسه وقولي قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ضعي على العمود الفقري وانفثي فيها وقرأي قول الله قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. رددها كده 7 مرات وأنت تضعين يدك على ظهر ولدك، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ادفلي في يدك هكذا يعني قول يحييها الذي أنشأها أول مرة، وضع يدك على ظهر ابنك 7 مرات كل بعد فترة يعني. وإذا كنت صائمة عند الإفطار بعدما قبيل أن تفطري اصنعي هذا الصنيع، إن كان الله قد كتب له أن يحيا سيحيا بإذن الله.
نعم إن شاء الله.
شاف الله يا أم إسماعيل. ما دام اسمه إسماعيل يرجى له خير. أي نعم. أبو محمد من دبي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله أبو محمد.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
طويل العمر عندي 4 حريم وأبغي أرخص وحدة، فقالوا لي ما تروم يعني تتزوج إلا أن تقضي عدتها، فهل هذا الأمر صحيح ولا؟
نعم، لأنها هي تبقى في ذمتك، فإذا انقضت عدتها بعد ذلك تتزوج أنت.
نعم
إن شاء الله. الأخ عبد الله من الجزائر.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال.
تفضل.
السباحة تؤثر على الصوم يا شيخ؟
نعم، أعيد السؤال يا عبد الله.
السباحة يا شيخ،
السباحة لا تفطر الصوم.
لا تؤثر على الصوم.
لا 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 تؤثر، لا تؤثر أبدا. لك أن تسبح خاصة في شدة الحر، سواء كنت قصدت بالسباحة السباحة في المياه أو قصدت بها الاستحمام، كلاهما جائز ولا تؤثر في الصيام، ولك أن تصنع هذا ولا يضرك شيئا بإذن الله. نعم. محمد من أبو ظبي.
السلام عليك يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
مبارك عليك الشهر.
علينا وعليكم.
يا شيخ بغيت أسألك، عندي سؤال يعني. السؤال الأول، وقت الصلاة هل يشترط أن ننظر إلى مكان السجود أم عادي يعني نطالع في يعني النظر إلى الأمام؟
هذا هي خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أن الإنسان يرى موضع سجوده لحديث في هذا، وبعضهم يرى أن الإنسان ينظر أمامه جهة الكعبة لقول الله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وبعضهم يقول عند تكبيرة الإحرام ينظر أمامه، ثم بعد أن يضع يمناه على يسراه ينظر إلى موضع سجوده. المسألة واسعة. نعم، السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، في حديث عن الرسول أنه كان يصبح في يوم رمضان وهو على جنب.
نعم.
يعني في معنى الحديث أنها هل كان يقضي صلاة الفجر أو أن بعد صلاة الفجر كان يغتسل؟ أن أصبح بعد طلوع الشمس.
لا لا، يصبح هنا قبل طلوع الشمس. تريد أن تقول أنه صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه أذن الفجر وهو لم يغتسل من الجنابة، هذا الذي تريد أن تقوله أم المؤمنين. تريد أن تقول أنه صلى الله عليه وسلم كان على جنابة ثم أذن الفجر وهو لم يغتسل، فاغتسل بعد أذان الفجر، فأصبح لما جاء يغتسل الآن أذن الفجر وانتهى، هو صائم، هو صائم الآن وهو على جنابة، بعد ذلك نفرض بربع ساعة 10 دقائق اغتسل صلوات الله وسلامه عليه. ليس المقصود أنه بعد طلوع الشمس، لأن هو الذي يصلي أصلا بالمسلمين صلاة الفجر جماعة صلوات الله وسلامه عليه. نعم، الأخت فاطمة من المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، حياك الله أختي.
أنا أطلب من حضرتك يا فضيلة الشيخ تدعي لي بالستر والعفاف.
اللهم ارزق أختي فاطمة الستر والعفاف، ارزقها. غير متزوجة يا فاطمة؟
لا، ذي سبات، مع أن لي حد من الجنة الحمد لله، بس تأخر زواجي كثيرا.
قدر الله ما شاء فعل. اللهم أن يسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تصلي على محمد وآله، وأن ترزق أختنا فاطمة الزوج الصالح المناسب عاجلا غير رائس، يا سميع الدعاء. وأنت ادعي لنفسك واطلبي من والدتك أن تدعو لك. نعم، الأخت لطيفة من فرنسا، دم الثوار تعرفه فرنسا. نعم يا لطيفة.
ألو.
أي نعم.
وي ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
مبارك عليك.
علينا وعليك.
مبارك عليك الشهر.
آمين.
وأنا سعيدة باتصالي، أن هيك أول مرة.
الله يحييك يا أختي الكريمة، تفضلي.
وأنا هذه أول مرة أنا أتصل عليها في حصة هكذا. أنا عندي سؤال، يعني مش سؤال.
أنت عجلي عجلي يا لطيفة، الوقت لا يسمح، تكلمي.
أوكي، أنا عندي مشكلة إنه أنا في حياتي يعني إجاني، أنا في حياتي إجاني كتير في حياتي.
أعطيني سؤالك يا لطيفة، ترى الوقت لا يسعفك.
إيه ألو، إجاني كتير في حياتي عرسان ويعني متدينين، بس أنا نفسي هيك دائما مسدودة، دائما مسدودة. وما يعني هل تتذكر إنه هل أنت في رأيك يعني في الدين الإسلامي إذا كان الرجل حتى إذا كان مناسب ومدين وأنا بأنه نفسي مسدودة، هل هذا صحيح؟ هل أنا أخطأت إنه إذا نفسي انسدت على حدا حتى وإذا كان منيح؟
لا، هو شوف يا أختي الكريمة، الإنسان يعني يعلم أن الحياة، الله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، وليس كل من ترينه وتعاملين معه تستطيعين أن تقبلينه، لابد الدنيا أخذ وعطاء، شيء لك شيء عليك، إنسان تقبلينه وإنسان قد لا تقبلينه، لكن عموما نسأل الله أن ييسر أمرك ويسر عسرك. أذكر أننا غدا إن شاء الله نستقبل أسئلتكم بدءا من الساعة 3 بتوقيت دبي، من الساعة 3 بتوقيت دبي إن شاء الله تعالى، أنا في الاستوديو و نستقبل رسالتكم إن شاء الله. شكر الله لكم وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.